بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا
وعزنا في الاتحاد
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حين نتحدث عن الصلاة فنحن نتحدث عن محل المناجات ومعدن المصافات، عبادة تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار. لن نجد لهذه العبادة أبلغ من وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلها الله تعالى بعد نفي الريب عن كتابه لتكون حقا لا ريب فيه. ولذلك نريد أن نعلم احتياجنا لهذه العبادة، ولن ندرك هذا إلا أن ندرك طبيعة هذا الإنسان الذي ذكر الله سبحانه وتعالى حقيقته. قال سبحانه: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن مكون الطين في الإنسان الذي يذهب إلى ما هو مادي، فإنه يذهب إلى الطعام لأجل الشبع، ويذهب إلى الماء لأجل العطش، وكل هذا هو تسكين للألم. لكن تأتي هذه الصلاة لتعمر هذا الجزء الروحي من الإنسان، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وهذه الجوانب المادية ما هي إلا تسكين للألم. نسكن ألم الجوع بالأكل، ونسكن ألم الحرمان بالملك. ثم إذا أردنا أن نرسخ هذه الحقيقة تأتي هذه الآية الكريمة لتبين لك احتياجك لهذه الصلاة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الله سبحانه وتعالى يذكر حقيقة هذا الإنسان أنه هلوع قليل الصبر شديد الحرص، وذلك من قولهم ناقة هلوع إذا كانت سريعة المشي فإنه لا يصبر. ثم قال الله سبحانه وتعالى، ذكر صفتان كاشفتان: إذا مسه الشر جزوعا يجزع. الجزع هو خلاف الحزن. الحزن قد يستمر الإنسان معه في العمل، لكن الجزع يقطع الإنسان عن العمل، جزعه فانجزع أي قطعه. فالله سبحانه، ثم إذا مسه الخير منوعا، إذا مسه شيء من المال شيء من النعمة فإنه يمنع. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى إلا المصلين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم عند البلاء فقال لهم واستعينوا بالصبر والصلاة، وأمرهم في الصلاة بأن وذكر لهم الصلاة وأنها رزق فقال وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. عندما نتأمل هذه الصلاة وكيف أنها تتكرر على الإنسان، بعض الناس قد لا يدرك قيمة هذا التكرار الموجود في كل يوم، لما كان الإغواء يتجدد كانت الهداية تتجدد 5 مرات في اليوم. ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري: علم وجود الضعف فيك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. فهي خمس في الأداء 50 في الأجر. وعندما نتأمل هذه الصلاة ونتأمل حال نبينا صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا بلال أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال: فنظرت فإذا رجلاه قد تفطرت صلى الله عليه وسلم. وأقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها. كيف أوفق بين الخبرين، بين أرحنا بها وبين تتفطر قدماه؟ لم أجد توفيقا إلا أن فرضية الصلاة في السماء أنه يرتفع الإنسان بهذه الصلاة حتى لا يشعر بشيء من جسده. فهي عبادة حري بنا أن نعتني بها، تجددها هو تجدد لطاقة روحية في الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه.
جزاكم الله خير.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
جزاك الله خير.
طيب الله أنفاسك.
اللهم آمين.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثر الصلاة على الفرد عقلا وصحة ونفسا وروحا وتألقا، وعلى الأسرة وعلى الجماعة وعلى الأمة، حديث ذو الشجون ومتشعب الأركان والأبعاد. ولعلي ألج إلى بعض المعاني التي يتسع لها الوقت، لابد أن نستعرض هذا الأثر من خلال بدء مقومات هذه الصلاة التي تبتدئ بالطهارة. مدخلها هو الطهارة، والطهارة جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة المعراج إلى تحقيق الغايات الكبرى. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. الثياب في لغة العرب تعني النفس الباطنة، فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. والشرع دائما يأتي بتكامل الطهارة الباطنة والظاهرة معا، تتحقق في بعديها. ثم هذه الطهارة هي الطهارة في عالم الأفكار وفي عالم الوجدان، ومثل ما يقع الطهارة في مبتدأ الصلاة طهارة في المكان وهو الأبعد، ثم طهارة في اللباس وهو الأقرب، ثم طهارة لهذه القشرة الجلدية. فإذا تقدمت أنواع الطهارة الحسية وجب أن تقع الطهارة القلبية الباطنة التي تصفي هذا القلب الذي هو ملك الأعضاء من كل أدناسه وأرجاسه، فتصبح مقدمة ضرورية. ثم إن هذه الطهارة التي تشمل البدن تعني أن يتطهر الإنسان في لسانه من قول الزور ولا يقول إلا خيرا، ويتوضأ الإنسان فيتطهر بالماء من كل ما حرم الله تعالى من حقوق الخلق والعباد في الحياة وبقية الجسد. هذه الطهارة بكل بعديها. ثم يلج الإنسان إلى الصلاة بالسكينة، والسكينة معنى ينتظم في الحياة متيمنا، واليمن كذلك يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنعله وطهوره وترجله. ثم إذا دخل إلى الصلاة، من مقاصد هذه الصلاة أنها تحقق هذه القوة الروحية الهائلة التي تعين على تحمل أعباء الرسالة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ذكر بعدها إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وفي قراءة أشد وطاء وأقوى مقيلا. ثم الأمر الثاني، إن هذه الصلاة إذا أديت بكل مدلولاتها وأركانها وحقائقها، لأن الله تعالى ذكر ديمومة الصلاة وذكر الخشوع في الصلاة وذكر حفظ الصلاة، فكما قال حاتم الأصم: أتوضأ فأسبق الوضوء، أي أتمه على أحسن حال، ثم آتي موضع الصلاة بسكينة ووقار، فأكبر تكبيرا بتوقير، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخشوع، وأسجد سجودا بتذلل، وأتمثل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة بين حاجبي وملك الموت فوق رأسي وعين الله ناظرة إلي وذنوبي محيطة بي، ثم أتبعها الإخلاص ما استطعت، وأسلم وأنا لا أدري أتقبل صلاتي أم ترد علي. ثم هذه الصلاة بهذا المعنى الذي يحققه الإنسان خشوعا وحضورا وتذللا وانكسارا وإخباتا لله رب العالمين، تورث أعظم أنواع العلوم والمعارف، وهي المعرفة بالله. المعرفة نوعان: علم بالله وعلم بأمر الله. العلم بأمر الله بشرعه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه. العلم بالله الذي هو ثمرة هذه العبادة الروحية هو الذي يورث خشية الله ومحبته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه، وهو الذي كان يتلذذ بمثله العارفون ويقولون: نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه هي الربانية المشرقة التي تحققها كأثر عن هذه العبادة التي اكتملت في ظاهرها وباطنها، الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولذلك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الأثر حتى، وابن عباس يقول، يعني استنادا إلى معنى قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه الحسنات لها أثر حتى على جسد الإنسان. فيقول ابن عباس: حبر الأمة وحبرها، إن للحسنة نورا في القلب وبهاء في الوجه وقوة في البدن وبركة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فتحقيق هذه الربانية التي يرى أثرها على حركة الإنسان وسكناته وقوله وقدوته. ولذلك إذا رؤي هذا الرباني بهذا الإشراق النابع من أداء هذه العبادة على وجهها ذكر الله، إذا رؤي ذكر الله. ولذلك قيل عن الحسن البصري أنه إذا رؤي ذكر الله، إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. هذه الربانية التي هي أثر هذه العبادة. ولذلك هؤلاء الربانيون أثرهم بدلالة أفعالهم وحالهم أكثر من دلالة المقالة التي عند كثير من الناس خطبا ومواعظ ودروس مع أهميتها، ولكن يبقى أن الصلاة تجسد هذه المعاني. المعنى الثالث هو أنها مزدجر المعاصي وغفران التوبة في أعلى صورها. الشيخ عبد القادر الجيلاني لما سئل عن القدر ذكر إن الناس إذا وصلوا باب القدر أمسكوا إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والمؤمن من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما للقدر. دفع الأقدار بالأقدار كما ندفع قدر الجوع بقدر الطعام والشراب، وندفع قدر المرض بقدر التداوي، كذلك ندفع بقدر السيئات بقدر الطاعات والحسنات الماحية التي دل عليها قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، تأكيد لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه المدافعة التي تجعل المسلم يعيشها يوميا مما تعين عليها هذه العبادة الروحية المشرقة المتألقة في حياة الإنسان. أقول بكلمة جامعة إن أثر الصلاة يتعدى عاجل المؤمن في الدنيا إلى آجله في الآخرة، وهي كذلك تمثل لنا محراب الصلاة أثره ينعكس على محراب الحياة كلها في الدنيا. ولذلك إذا دخلنا إليها باب الطهارة معناها قيمة الطهارة ينبغي أن يتخلق بها المسلم في طهارة اليد، نظافته من المال العام وطهارة لسانه. العرب كان قديما عندهم الشاعر الهجاء الذي يكثر من هجاء الناس يربطون لسانه بنسعة أي بحبل مفتول، ثم جاء عمر رضي الله عنه فوضع عقوبة الحبس، حبس الأبدان وكذلك الغرامة المالية، فجاءت الطهارة بالنسبة للسان عبر الصلاة وعبر التعاليم، كذلك بقية الطهارة، ثم السكينة، ثم إذا دخلنا المسجد نجتمع في صلاة الجماعة نقدم إماما لنا وفق المعايير الشرعية يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكذلك في إمامة الدنيا إن خير من استأجرت القوي الأمين، ثم الذي نختاره نختاره برضا لا يا أم القوم وهم له كارهون، وكذلك ذلك في إمامة الدنيا. فمحراب المسجد محراب الصلاة ينعكس في محراب الحياة. ثم إذا وقفنا نصطف نصطف تتحاذى المناكب والأقدام، وفي حركة الحياة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والإمام الذي انتدب لإمامتنا في الصلاة لا بد أن تحوطه البطانة الصالحة، وكذلك يلي الإمام أولو الأحلام والنهى. والطاعة للإمام في الصلاة طاعة مبصرة رشيدة، فإذا سهى نسبح له، وكذلك الإمام في حركة الدنيا ينصح ويسدد. وهكذا كل حياة المسلم التي تنعقد في الصلاة جماعة ينعكس أثرها، فمحراب الحياة المسجد ينبغي أن يكون في محراب الحياة. فالصلاة تتعدد آثارها العقلية والنفسية والجسدية والصحية والأمنية والروحية على الفرد وعلى الأسرة وعلى الجماعة.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. في سواعدكم رأينا هذه السنة في النسخة 11 أن ننشئ وسام أسميناه وسام سفراء الحب، وهو خاص بنموذج لفتية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من البيوت لهم حق علينا أن نظهر بعد بركة الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم جهودهم في التربية ومتابعة أبنائهم من أجل نوال الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أكثر المنتفعين بعد الوالدين في هذا البرنامج هم مشايخنا في سواعد الإخاء، هؤلاء صدقة جارية بالنسبة لكم، لن ينسوا هذه الليلة ولن ينسوا تحفيزكم من عيونكم يخرج هذا التحفيز، من كلماتكم اليوم لهم يخرج هذا التحفيز، ولعلكم غدا ترونهم في سواعد الإخاء في نسخته 25 و30 وغيره. وبإذن الله نحن عازمون أيضا أن بإذن السنة القادمة أن ننشئ مشروع اسمه ينابيع الإخاء لهذه السن بإذن الله. فكل ما يكون في هذه القاعة وكل ما يكون من تحفيز وكل ما يرجعون به وأهلهم وغيرهم الآباء والأمهات في موازين حسناتكم، فهنيئا لكم ثم هنيئا لكم ثم هنيئا لكم. السفير الأول يحيى صدقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي يحيى صدقي وعمري 16 سنة من المغرب. مشروعي أن أقدم ختمة كاملة برواية ورش اليوم في برنامج سواعد الإخاء، وأتمنى من الله أن أكون ذا شأن في المستقبل إن شاء الله في هذا البرنامج، وأدعو الله أن أنال وسام سفراء الحب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيو القلب.
حيو يحيى.
السلام عليكم.
حيو يحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إنني لسعيد جدا أن أتيحت لي فرصة أخرى حتى ألقاكم يعني وأكون بين حاضريكم، وأن أصافح هاته الوجوه النيرة وهاته الوجوه المشرقة. فيعني هذا من نعم الله علي سبحانه وتعالى، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن من علي بنعمه التي لا حصر لها ولا عدد، وهو الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. من نعمه علي سبحانه وتعالى أن وفقني لهذا الخير وهذا الفضل بمنه وكرمه. فمشروع تسجيل القرآن الكريم كاملا كان بإلهام من مشايخ الكرام في سواعد الإخاء في نسخته 8. كأول طفل، يعني الفكرة كأول طفل يسجل القرآن الكريم كاملا برواية ورش عن نافع، نعم، يعرض في العديد من القنوات والإذاعات القرآنية وبعشر لغات مختلفة ولله الحمد والمنة، حتى يعني يصل إلى أكبر عدد من المسلمين.
يحيى نريد أن نسمع، تفضل.
تفضل.
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية.
ما شاء الله تبارك الله.
صوت تبارك الله تبارك الله. يا رب احفظه يا رب، يا رب احفظه.
القرآن غضن.
أود يعني أن أشكر برنامج السواعد، يعني أتقدم بالشكر الجزيل لبرنامج سواعد الإخاء ولكل الداعمين له ولكل من تعب وتابع هذا المشروع، وعلى رأسهم الوالد حفظه الله، الوالدة الشيخ طارق ماهر حفظه الله، الذي كان يعني بالموازاة يصحح لنا لا 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 يعني ضروري يكون في أخطاء أثناء التسجيل، فهو الذي كان يصحح الأخطاء الشيخ طارق ماهر حفظه الله، مهندس الصوت الأستاذ معاذ الدافلي حفظه الله، وصاحب الأستوديو الأستاذ النوري. وكما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد، وأقول له ذهب التعب والنصب وبقي الأجر إن شاء الله. نعم. فاليوم سيكون من دواعي سروري أن أقدم بين أيديكم مشايخ الكرام هذا العمل المميز، وأهديكم نسخة ممزوجة بمشاعر الفخر والاعتزاز. الله يباركك. ألا قبلتم؟ الله يبارك.
قبلنا وتشرفنا.
كيف لا نقبل وهو كلام الله ومنك؟
الله يبارك. سلم على رسول
الله. تفضل. الله خير. أحسن الله.
أيوه يحيى. أيوه يحيى.
بارك الله.
تفضل.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
بنا بنا نمضي جميعا.
هذا في يوسفي يوسفي القرآن كان.
رضي الله عنك. الله يرفع مكانا عليا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
ما شاء الله عليك. ما شاء الله. هذه صدقة جارية لكم.
الله يبارك فيك. في الدنيا وفي الآخرة.
آمين.
هنيئا لكم والله. أنا والله ما أتصور الحياة بدونكم. يعني والله.
حبيبي
حفظك الله، الله يجعلك ذكرى لأمتك. حفظك
الله. إن شاء الله
تترتب. استغفر الله حبيبي.
الله ينورك. بسم الله
خليك
ينفع بك يا حبيبي انت. ما شاء
الله.
شكرا.
درب الوفاء يا خير دربي وكلنا تفضل. هذه
ان شاء الله. بارك الله فيك ونفعك ونفع بك.
تفضل يا شيخ عمر، ماذا تقول ليحيى؟
اولا احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا ادري لماذا يكسرون الياء في نطق اسمك وأنت يحيى إن شاء الله، لأنك تحيا بالقرآن وتحيا بإذن الله في ظل والدين كريمين. ونحن قد سعدنا منذ سنتين أو ثلاث سنوات، لا قوة إلا بالله. وسبحان الله، يعني رزقك الله بسطا في الجسم فجأة ففوجئنا بهذا الطول، فله طول في الخلق. وقد عملت مع يحيى تسجيل خاص لي، وكان تقريبا شاهده ملايين بفضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك من العاملين بكتاب الله، وأن يجعلك قدوة لأبنائنا وبناتنا في بيوتنا. وبوركت يا يحيى، جزاك الله خيرا وسعداء بوجودك. بارك الله فيك. الله يرضى عنك. يرضى عنك يا والدي.
أتذكر قبل ثلاث سنوات الدكتور مصطفى أبو السعد وإحنا في الخيمة قال يا جماعة يا ليت يحيى يسجل القرآن كامل. الآن سجل القرآن كامل، نبغى نسمع منك شيء.
الحقيقة
أول شيء ليش هذه الدموع؟ إحنا فرح الآن.
ولا فرحي بأبنائنا الحمد لله. يعني بدأنا بفضل الله نحس بأن جهود الآباء والأمهات الفاضلات وجهود الدعاة والمربين بدأت تثمر. فعندما نرى فتى مثل يحيى صدقي، نراه إن شاء الله صورة ونموذج رائع جدا للولد الصالح الذي نريد أن يقر الله به أعين الأمة ككل. وذلك من حب له إن شاء الله يستمر هذا التواصل بيننا. أريد أن يصبح أن يبقى دائما هو ذاك الأنموذج الرائع المتميز من أهل القرآن وخاصة الله وأهل الله سبحانه وتعالى، ليكون كما قلت أنموذج بمعنى قدوة لأبنائنا. لأن الله يرفع بالقرآن أكثر مما يمكن أن يتخيله الإنسان، فالله يرفع درجات في الدنيا وبإذن الله في الآخرة.
أخيرا يحيى صدقي القاري يبكي أحمد النفيس القاري، لماذا؟
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير
أبكي فرحا
وكلنا روح تلبي.
أتخيل أن الله عز وجل يبلغني بأبنائي، بمثل ما بلغ به والده في الخلف يرى ابنه وهو يسجل القرآن كاملا بصوت حسن وبقراءة متقنة على المشايخ، والله إنها قرة العين. أسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يقرأ عيننا بأبنائنا، فلهذا أبكي فرحا له. أسأل الله عز وجل أن لا يزيغ قلبه وأن يبلغنا فيه فوق ما نرجو، والحمد لله رب العالمين.
دكتور محمد، سؤالين قصيرين. الأول، وين مكان تسجيل هذا المصحف الصوتي الجميل؟ المكان
في المغرب.
في المغرب. والمدة التي أخذت كم؟
تفضل.
سنة وأربع أشهر.
الله أكبر. خمس أشهر. الله أكبر. في طاعة الله.
تفضل.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وينتشر في الآفاق إن شاء الله، ويخلد ما خلد كتاب الله. جزاك الله خيرا.
فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالفجر بادي.